الحمد لله رب العالمين. قلنا أن مسألة العربون التي دخلنا فيها بمقالة من أهل السنة قاسوا الشرط الجزائي على العربون الذي هو صحيح عندهم، قالوا الشرط الجزائي هو مثل العربون، إذا يصح الشرط الجزائي كما يصح العربون. نحن في مسألة العربون قلنا أولا نشوف أن العربون صحيح فقها أو غير صحيح. إذا كان صحيح نجي نتكلم أن الشرط الجزائي مثل العربون أو يختلف عن العربون. فدخلنا في مسألة الشرط الجزائي وذكرنا أدلة أهل العامة وأهل السنة على صحة العربون، أو عفوا ذكرنا أدلة أهل السنة على بطلان العربون ورددناها، ثم ذكرنا أدلة الإمامية على بطلان العربون ورددناها، وآخرها كانت صحيحة الحلبي التي تقول لا يصح الإقالة بوضيعة، لا تصح الإقالة بوضيعة. قلنا هذا الكلام في الإقالة ولا يشمل العربون، فإن الإشكال في صياغة أقلتك بوضيعة، أقلتك يعني فسقت فيرجع إليك تمام الثمن، بوضيعة يعني لا يرجع تمام الثمن، فهذا تناقض في الإنشاء، فالبطلان وعدم الصحة لأن التناقض في الإنشاء، أما في العربون ليس فيه تناقض، لأن المشتري يقول للبايع اشتريت من هذه السلعة وهذا شيء، إما أن يكون جزء الثمن إذا قررت إنفاء المعاملة، أو إذا قررت فسخها فهذا لك في مقابل حق الفسخ الذي تجعله لي، هذا ليس فيه تناقض. إذا صحيحة الحلبي لا تدل على بطلان العربون، إنما تدل على بطلان الإقالة بوضيعة، وهو تناقض في الكلام. طيب الآن لم نجد إلى الآن دليلا على بطلان العربون، لنأتي لنرى ما هي أدلة جواز العربون، هل هناك أدلة لجواز العربون أو لا توجد هناك أدلة. طبعا أهل السنة قسم منهم أجاز العربون، ما هي أدلتهم؟ قالوا الإمام أحمد بن حنبل أجاز العربون، استند أحمد بن حنبل إلى الحديث المروي عن عمر أن عمر أجاز العربون، وقال أما كان قول صحابي أحمد بن حنبل تابعي، هذا قول صحابي، هاي أدلته أحمد أجاز لأنه عمر أجاز بيع العربون. ثم عندهم دليل آخر وهو يقول عندنا صورة متفق عليها، وهي إذا كره المشتري السلعة فلا بأس أن يردها ويرد معها شيئا، هذا متفق عليه أن هذا جائز، أنا أشتري سلعة ثم أكرهها بعد ذلك فأردها إلى صاحبها أو أرد معها شيئا، أرد البيت وأرد معه $1000 سيطيل السنة، هذا متفق عليه. قالوا العربون في هذا المعنى، يعني العربون مصداق من مصاديق هذا الشيء المتفق عليه، هذا الشيء المتفق هذه أدلتهم. احنا نقول اذا نريد نزوج العربون كل نجيب دليل غير قول احمد بن حنبل، احمد بن حنبل فقيه ليس مشرع، تشريعنا قرآن وسنة وعقل، هذا قول واحد من الفقهاء، ما يمكن ان يكون دليل على الحكم الشرعي، وليس دليلنا ما اجازه عمر، عمر اذا قلنا انه فقيه في ذلك الزمان يعرف الشر، اذا قول فقيه حقنا هذا خبيثين، انتم تقولون مصادر التشريع قرآن وسنة وعقل واجماع مثلا، وهاي المسألة لا بيها اجماع لا بيها حكم عقلي لا بيها قرآن لا بيها سنة، قول عمر شنو قرآن أو سنة لا، حكم عقل لا، قول قول شخص واحد أو وليس بإجماع. طيب وكذلك هذا الشيء المتفق عليه، هذا الشيء المتفق عليه قالوا لا بأس أن يرد السلعة إلى كراها ويرد معها شيئا، هذا قرآن؟ هذا متفق على القرآن؟ لا. هذا سنة؟ لا. هذا أنفر القول دقيق اتفق عليه بقية المقام، هذا مو جديد. دليل شرعي على صحة العربون لمن قال بجواز العربون عند أهل العامة ما ذكرون دليل صحيح، فهم يقلدون المذاهب. قاله أحمد، أحمد من سند إلى رواية عن عمر أنه أجاز العربون، هذا مو أدلة، هذا مو أدلة، هذا تقليد. يعني أنتم يا أهل السنة إلى الآن مقلدون لأحمد، مقلدون لصحابي، ما تجيبون دليل على صحة العربون من القرآن والسنة. والإجماع، كالإجماع إذا كان موجود على هذه المقولة أنه إذا غابت إذا اشترى شيئا فكرهه أن يرده مع شيء غابت، هذا متفق عليه، هذا عليه إجماع. أما العربون عليه إجماع؟ لا، يقولون هذا مثل ذلك، هو مثل ذلك الإجماع على الأول لا على الثاني، هذا مثل جديد. طيب إذا نحن ماذا نقول؟ أدلة بطلان العربون كلها ناقشنا، هل عندنا دليل على جواز بيع العربون وتصحيح العربون أو لا؟ هنا ذكر البعض، ذكر البعض أنه هذا العربون في حقيقته عبارة عن بيع جديد بثمن أقل، بيع جديد بثمن أقل. يعني لما أنا أبيعك البيت بمئة مليون دينار عراقي وأنت تعطيني 5 ملايين عربون، تقول لي إذا قررت إمضاء المعاملة فهذا جزء الثمن، أعطيك بعد 95 مليون. إذا قررت فسخ المعاملة وإبطال المعاملة فهولت، هاي فهولت يعني شنو؟ يعني أبيعك هذه الدار التي شريتها منك بمئة، أبيعكها ب95، فأنت بعتها بمية، ملكت الخمسة وبعد مالك في ذمة المشتري 95، الآن هو باعها 95 بما في ذمته، فتأخذ العين. إذا ملكت العربون لأنك بعت البيت بمئة مليون ثم هو بعد ذلك باعته ب95، هذا دليل صحة بيع العربون.
يعني
احسنتم، فبيع العربون يعني في الحقيقة ان المشتري الذي اشترى ب100 باع ما اشتراه ب95، فالبايع ملكه ب95 و95 هو يطلب المشتري، اذا الثمن اعطاه للمشتري، يعني يملكه في ذمة المشتري 95، مشتري باع البيت 95، اذا سلم المشتري الثمن 95، اما هو اخذ الخمسة لانه باعه ب100، الان اشتراه ب95. فبيع العربون في الحقيقة يعني ان المشتري باع ما اشتراه ب100 باعه ب95. طيب
هو
بالمعارض
عند
البايع؟ لا،
هو
بالمعارض البايع عند الزلت 95
وهم البيت رجع،
لا، البايع أخذ البيت وأخذ الماء، لا أولا أخذ الماء أعطى البيت فأخذ خمسة بعد 95 يكون المشتري، المشتري لما باع المشتري ملك ما في ذمته، ومكان 95 ما في ذمته للبايع، الآن من باع البيت ب95 ملك المشتري ما في ذمته الذي كان للبايع ملكه، فالبايع رجع إليه البيت في مقابل 95 الذي في ذمة المشتري، فأخذ المثمن والثمن الذي هو 95 في ذمه المشتري ملكه المشتري. فاذا في البيع الاول انه اخذ ما اعطى البيع 5 نقدي 95 في ذمه المشتري، هاي معامله. اخذ ما اعطى البيع. في المعامله الثانيه اخذ البيت اعطى 95 وهي التي في ذمه المشتري، اعطاه اياه قال لا يتعب الك هاي ثمن. فاذا في المعامله الاولى انت بيت اخذ 100، في المعامله الثانيه اخذ بيت انت 95، مبادله. ليه
المعامله
الثانيه لا هو هكذا قالوا، هكذا قالوا. يقال في تخريج العربون انه في الحقيقه بيع جديد بثمن اقل. احنا نقول هذا التخريج ليس مطابقا لعملية بيع العربون في الخارج، هذا كله خيال. انت تتخيل تحلل، اما ما موجود في الخارج. الموجود في الخارج هذا يقول له اشتريت منك البيت بمائة مليون دينار عراقي، ادفع لك 5 ملايين لشرط. يشترط من يشترط؟ المشتري. اذا امضيت المعاملة فهو جزء الثمن، ان قررت الغاء المعاملة فهو لك، فهو لك. وين البيع الثاني؟ وين البيع الثاني بعقد؟ انت تريد تصحح الواقع الخارجي او تنتج من نفسك خيالا غير موجود؟ اذا تريد تصحح الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي. دفع المشتري جزءا، قال له ان امضيت المعامله ولم افسخها فهو جزء الثمن، اذا لم امض المعامله قررت فسخها فهو لك. وين البيع الثاني؟ الثاني ما موجود. احنا ما يصير فالشيء موجود في الخارج نريد نصححه ننسج له خيالا غير موجود في الخارج، لا هذا باطل. انت نفس الموجود في الخارج صحيح اذا عندك دليل، ما عندك دليل يقول هذا الموجود في الخارج ليس عليه دليل. هو سوي انت معامله ثانيه، يعني اكو عقول موجوده انشاها الغرب ويتعاملون بها وفيها قوانين. يجون بعض علمائنا لما يريدون صحيحها يحورون بها يغيرون بها يقولون اذا صحيحه، بابا انت صحيح الموجود لا تحور، هذا اللي تحور او تغير هذا ما موجود في الخارج، هذا ما موجود في الخارج. الفقيه لا يكون يسوي شيء غير موجود في الخارج ويقول صحيح ويطبقه على الموجود في الخارج، هو ينسج شيئا غير موجود في الخارج يصححه والناس تطبقه على ما هو موجود في الخارج، هذا اغواء للمكلف. اذا هذا الدليل باطل. نحن نقول عندنا دليل على تصحيح البيع العربون، الدليل هو الحديث المتفق عليه بين الشيعة والسنة، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أحل حراما إلا أحل الحرام أو حرم الحلال، هذا شرط. الآن يقول له في المعاملة يقول ادفع عربون، اذا امضيت المعامله التي حدثت يوم الثلاث وقررت امضاها الى الاخير ادفع الفقير، ما قررت امضاها انسخ في مقابل ان يكون هذا للبائع. هذا شرط، هذا لو مو شرط، هذا شرط المعامله. ان العربون هو جامع بين ان يكون جزء الثمن اذا امضيت المعامله وان يكون للبائع اذا فسخ المشتري، يعني في مقابل الفسخ، في مقابل الفسخ، في مقابل الفسخ ياخذ البائع فلوس لانه اعطى حق الفسخ للمشتري فقط، هو ما له حق الفسخ، البائع ما له حق الفسخ، اعطى حق الفسخ للمشتري في مقابل 5 ملايين، اذا ما فسخ هذا جزء الثمن، اذا فسخ اعطاه حق الفسخ في مقابل 5 ملايين، هذا شرط في المعاملة. وهذا الشرط ليس فيه تحليل حرام او تحليل حلال، يشمله الحديث الشريف المسلمون عند شروطهم المتفق عليه عند الشيعة والسنة.
الشرط المعلق
شرط صفر
والشرط المعلق باطل.
لا شوفوا
اذا ما فسخت اعفى عن الدماء اذا فسخت اعتم
الكلام نعم يعني هذا شوفوا مثل ما نقول هذا ترديد لكن مو ترديد في الثمن. شوفوا معاملة اذا الثمن مردد يقولون باطل للغرض ثمن مردد هناك ثمن معين 100 مليون دينار فترديد الثمن ما
بالشرط المعلق
والشرط شنو الشرط مرة يؤدي الى تعليق العقد هذا بعض الشرط. فانا اقول بعتك البيت اذا مطرت الدنيا غدا البيع معلق فالتعليق اذا يرجع الى العقد باطل للاجماع على ان العقود لابد ان تكون منجزة هذا الشرط يرجع الى تعليق العقد عقد بعتك البيت 100 مليون دينار خلص بالتالي يجي ان قررت امضاء المعامله الى الاخير وعدم رفع اليد عنها فهو جزء الثمن ان قررت الفسخ فهو في مقابل حق الفسخ الذي اعطيك اياه هذا الترديد لكن لا يؤدي الى تعليق المعامله المعامله خلصت معامله ما بيها تعليق بعتك البيت 100 مليون دينار ادفع عربون هذا العربون اذا قررت عدم الفاس هو جزء ثاني اذا قررت اعطيك حق الفاس في مقابل هذا ترديد اكو لكن لا ترديد في الثمن ولا يستوجب تعليق المعامله لان المعامله منججه غير معلقه فاذا هذا شرط ممكن معقول عقلائي مقدور عليه لا يخالف كتابا لا يخالف سنه ليس قدريا ليس مجهولا إذا الشرط صحيح فنحن دليلنا على صحة العربون هو الحديث المتفق عليه وهو المسلمون عند شروطهم هذا شرط في المعاملة أنه بعد إتمامها ودفع جزء من الثمن يشترط في المعاملة أن المشتري له حق الفسخ إلى مدة معلومة في خلال مقدار العربون فإذا ما فسخ هذا جزء الثمن إذا فسخ فإلى مدة معلومة فمقابلة يعطي إلى البايع شيئا الشيء إسقاط الحق يأخذ في مقابله المسقط ثمن إسقاط الحق أسقطت حق الخيار أسقطت حق الشبحة له حق من يسقط حق الخيار أن يأخذ ثمن أو يسقط حق الشبحة هنا إعطاء الحق إلى المشتري حق الفسخ إلى حق أن يأخذ ثمن مثل اسقاط الحق يجوز اخذ الثمن في مقابله اعطاء الحق يجوز ان ياخذ الثمن في مقابله هذا مش شرط هذا مش شرط حصل والشرط صحيح اذا هذا هو الذي يمكن ان يكون دليلا لصحه بيع العربون وذهب الى صحته السيد الخوئي قدس سره ايضا طيب الان الى الان احنا الى الان احنا قلنا العربون صحيح لكن تعال العربون صحيح تعال الى البحث الثاني هل مسألتنا الشرط الجزائي هي العربون او شريحة للعربون حتى نقول اذا صح العربون صح الشرط الجزائي او لا مسألتنا الشرط الجزائي غير العربون تختلف عن العربون اذا العربون صحيح الشرط الجزائي ما يكون صحيح على البحث الثاني هم قالوا انه الشرط الجزائي كالعربون اسمه العربون والعربون صحيح اذا الشرط الجزائي صحيح هنا احنا الى الان مشينا وياهم شفنا العربون صحيح لكن نختلف معهم لان العربون يختلف عن الشرط الجزائي باختلافات اساسية فاذا صح العربون لا يلزم منه ان يصح الشرط الجزائي فهنا اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين مع اليسار هم قالوا هذا شبيه بالعربون اشتراط التعويض تعويض عن الضرر في تأخير سداد الدين مع يسار المدين هو شبيه بالعربون احنا نقول العربون صحيح لكن تأخير سداد الدين، تأخير مع يسار المدين، تأخير سداد الدين نعقد فيه مقابل تعويض، هذا مو عربون، هذا يقدم على العربون. فإذا كان العربون صحيح لا معنى لأنه صحيح الشرط الجزائي وهو اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين مع يسار المدين لا يمكن أن نصححه. لماذا؟ للاختلاف بين العربون وبين اشتراط التعويض في تأخير سداد الدين. ثلاثة طوارئ عندنا. أولا أن المشتري في بيع العربون قد تنازل عن ماله هو 5 ملايين برضاه التام، أجبت المعاملة لما يرجع تنازل عن 5 ملايين في مقابل حق الكسر برضاه التام، هو يقول له هاي 5 ملايين قضيه عندك، اذا قررت المعاملة فهي جزءك، قررت الفسخ فهي إليك. هل من يقوله؟ المشتري. اذا المشتري يدفع العربون برضاه التام، برضاه التام، فمن حقه ان يعطي شيء من ماله برضاه التام الى البايع في مقابل حق الفرد، هذا من حقه فقد عمله. اما العرض الذي يفرض عند تأخير المدين لسداد الدين، هذا العوض الذي يفرض عند تأخير المدين في سداد الدين فهو ليس من باب تنازل المدين، يقوم منا رغم أنفه، مو برضا. فالعرضون يجب على المشتري برضاه في مقابل حق الفرد. أما التعويض الذي يأخذ منه عند تأخير سداد الدين هذا يأخذ رغم أنفه، مو بالرضاه التام.
هذا
الاقدام
من عنده
يعني
اول المعامله،
لا احنا مو اقدام في اول معامله، اول معامله القرض والبيع الاجل والسلام بلا شرط زياده، بعدين يتاخر في السداد. من يتاخر في السداد يجون يدون ياخذون منه تعويض الضرر، هذا تعويض ياخذون منه برضاه لو رغم انفه، هذا رغم انفه بالمعامله ما موجود. هنا العربون بالمعاملة اول معاملة يقول اخذ ال5 ملايين الى حلال سلام اذا انا ما اخذت المعاملة، فرضاته يقول اخذها.
وين الشرط؟
هو شرط اشترط عليه فرضية، اشترط البايع عليه انه هاي 5 ملايين اذا ما اخذت المعاملة اخذها، قال نعم اخذها رباتي. الشرط الجزائي انه اذا تأخرت تعوض الدائن. هذا عند تأخيره، اذا قلنا عند تأخيره من الاول اذا قلنا انه يقول اذا تأخرت تعطي هذا الربا، هم يقولون لا مو من الاول، نقول يجب عليه ان يدفع، فان لم يدفع هنا لا يجي حكم، يقولوا لا عوض الدائن، هذا التعويض يكون رغم أنفه وليس من طيب نفسه. هذا أول فرق بين الشرط الجزائي وبين العربون، العربون يدفعه المشتري برضاه، بينما التعويض الذي يؤخذ من المدين عند تأخير سداد الدين وهو موسم يؤخذ رغم أنفه وليس برضاه، هذا أولا. ثانيا أحكام الدين تختلف عن أحكام البيع، العربون في البيع جوزنا، اما هذا التعويض وين؟ في الدين. فرق كبير بين احكام البيع وبين احكام الدين. بيع انا بيتي اشتريته، امس اشتريته 100 مليون في اليوم ابيعه 120 مليون. اكو واحد يقول هذا مو حلال؟ هاي احكام البيع. لكن فلوسي اليوم 100 مليون باشر اقدر ابيعها 100 مليون و20؟ لا ما يجوز. هذا احكام النقد، هاي احكام النقد، هذا مو بيع، هذا قرض، هذا قرض حقيقه، لان تمليك مع الضمان مع زياده فصار قرض ربوي. فاحكام البيع تختلف عن احكام الدين، فما جاز في البيع وهو العربون، ما جاز في البيع قد لا يجوز في الدين. الجيل ما يجوز. فالشرط الجزائي يقع وين؟ في تأخير تسليم العين. يعني أنا لا أسلمت منك ليك على أن تسلمنيها أول رمضان، فإذا تأخرت شهرا تدفع 10 ملايين. هذا صحيح شرط جزائي في الأعيان. أما شرط جزائي في البيوت كلامي هنا ربا يجوز. فإذا الشرط الجزائي في البيوت يصح، الشرط الجزائي في الديون لا يصح. هنا احنا اجزنا العربون في البيع، فكيف نجيز الشرط الجزائي في البيع بحجة انه مثله؟ احكام البيع غير احكام الدين. اين ديون وتأخر في سدادها؟ شرط الجزائي في البيع صحيح، بيع الاعيان اذا تأخر في السداد وتأخر في دفع الدين لمدة شهرين الشرط الجزائي صحيح. اما راجي يسوي شرط الجزائي غير في الدين، واحكام الدين غير احكام البيع. هذا فرق ثاني. ثالثا، مبلغ العربون محدد معلوم انه 5 ملايين. اذا امضيت المعاملة فهو جزء الثمن، اذا ما امضيتها فهو في مقابل حق الفرد. 5 ملايين معلوم، بينما شرط تعويض الضرر عند عدم سداد الدين غير معلوم. شرط تعويض الضرر عند عدم سداد، اذا ما سددت لمده شهر التعويض يكون كلا مقدار حسب السوق، اذا ما سددت شهرين التعويض يكون كذا، اذا ما سددت 3 اشهر التعويض يكون كذا. اذا شرط تعويض الضرر على الدائم عند عدم سداد المدين دينه هذا ليس معلوما، ففيه غرر. الجد راح يدفع المدين نتيجة ضرر الدائم ويعوض الدائم. مرة السوق غير فعال الضرر يكون قليل، مرة السوق فعال الضرر يكون كثير، مرة مدة التأخير شهر، مرة مدة التأخير شهرين. التعويض غير معلوم، من الذي يقدر التعويض؟ هذه الهيئة تقول التعويض 5 ملايين، هذه الهيئة تقول التعويض 10 ملايين. تقدير التعويض مختلف فيه. إذن في العربون التعويض معلوم، في الشرط الجزائي عند تأخير سداد الدين التعويض غير معلوم، فيدخل فيه جهالة. إذن لا يصح أن يكون التعويض في تأخير سداد الدين مع اليسار قياسا على العربون لهذه الاختلافات بين العربون وبين تعويض الضرر على الدين إذا تأخر المدين عن سداد الدين. هذا لا يصح، هذا لا يصح. على كل حال لا يصح، حتى إذا قالوا يوجد هناك جامع بين العربون وبين تأخير سداد الدين وهو توفيت المنفعة، تفويت المنفعة، تفويت المنفعة. في العربون فوت المشتري على البايع منفعة بيعه في مدة معينة بثمن أعلى، فوت فرصة الانتفاع بالبيت بثمن أعلى. هنا المدين فوت على البايع الانتفاع بماله، فوت. ونحن لنا كلام حتى في هذا الجانب، نقول بالنسبة إلى البيت الذي بعت أنا بمليون تومان، مليون دينار، هنا قد يجي واحد يقول يبيع 110، قال ما أقدر أبيع فيها أنا بعت. نعم، هنا قد يقال فوت على نفسي انتفاع، لكن بالدين إذا تأخر من يقول أنه فوت المدين على الدائن الانتفاع؟ من يقول فوت الانتفاع؟ هاي انتفاع بشيء في ذمة الآخرين، تفويت الانتفاع بعين خارجية، نعم هذا مضمون. أما تفويت الانتفاع بالأمور الكلية التي في ذمة الآخرين هذا غير مضمون. ومن يقول أنه فوت عليه نفع؟ قد نفعه، كما إذا كان المدين مليون ألف يورو ما دفعها في اليوم المحدد الذي كانت اليورو مثلا تساوي مليون ألف يورو تساوي 1.5 مليون عراقي، دفعها بعد 10 أيام وإذا اليورو تساوي 1,700,000 عراقي. إذا نفعه لو دافع في ذلك اليوم قيمة 1,500,000 عراقي. العين
ممكن ان تنزل
قيمه العين فرصه الانتفاع بها ما يقدر بعد يركبها ويمشي بيها هاي راح ما يقدر يبيعها يعطيها ثمن اغلى تقول قد سرقت لكن يقدر يركبها يقدر يبيع عائلته الى مكان معين فقد فوت عليه الانتفاع في مده اسبوع باعت سياره بعد ما يقدر يصرف فيها العين 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 راح الانتفاع بها في المدة التي يكون الخيار للمشتري بينما في الدين من يقول ذات الانتفاع قد يكون في تأخير الدين نفع للدائن يعني مو دائما أن تأخير الدين فيه ضرر على الدائن في بعض الأحيان تأخير الدين فيه ضرر كما إذا تنزل مثلا تنزلت اليورو أما إذا فعلت فيه نفع للدائن في نظام على كل حال هذا ما نقوله في الفتوى التي قالت يصح الشرط الجزائي ويصح شرط التحوير عن الضرر الذي حصل على الدائن نتيجة تأخير المدين سداد دينه يصح قياسا على العربون هذه الفتوى باطلة يبقى عندنا فتوى ذكرها القرضاوي الذي ليس له في هذا الموضوع بعد كنا في مؤتمر قطر مؤتمر منظمة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قطر والقرضاوي دخل في النقاش ولم يكن له بعض تكلم بكلام مضحك يقول في توجيه العقوبة المالية على من تأخر في سداد الدين انتبه إلى كلام القرضاوي الذي هو علم من أعلامنا يقول يجوز لمن تأخر في سداد الدين أن نأخذ منه غرامة مالية نعطيها إذن إلى الدائن انتبه ماذا يقول يقول هذا الحديث لي الواجدي ظلم يحل عرضه وعقوبته يقول هاي العقوبة فإن ولي الأمر ينظر إلى رئيس قطر فإن ولي الأمر انتبه فإن ولي الأمر أعطى سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر الإسلامي مصرف قطر المركزي أعطى سلطته أو قبل سلطته أو جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر المركزي أولا جعل رئيس قطر هو ولي الأمر ثانيا جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية لمصرف قطر المركزي ومصرف قطر المركزي ترك الفرصة للمصارف الإسلامية تتخذ من القرارات ما يضمن لها حقوقها والسداد ديونها فاعتبر انه في هذه الحالة المصرف الاسلامي نفذ هذه العقوبة التعزيرية عن طريق ولي الامر انظر ولي الامر اولا رئيس قطر ثانيا جعل سلطته في تنظيم الشؤون المالية الى البنك المركزي القطري هذا البنك المركزي القطري ترك الفرصة للمصارف في استرداد حقوقها فقد تأخذ غرامة مالية من المدين المتأخر فرئيس قطر أعطى سلطته إلى البنك المركزي البنك المركزي قال للبنوك الثانية تصرفوا في حفظ حقوقكم كما ترون ولو بالربا هذه الفتوى قالها في المجمع وهي مذكورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 14 الجزء الرابع صفحة 668 طبعا هم كلمة ولي لا محرر رئيس قطر حاطين بها نقاط شاهدين يخجلون أن يكتبون أنه رئيس ولي أمر المسلمين رئيس قطر هم عندهم ولي أمر المسلمين بالسعودية ملك فهد أو عبد الله في ذلك الزمان إما كان فشايين النقاط أنه رئيس قطر هو ولي أمر المسلمين قلت القرضاوي رئيس ولية هذا الذي لا يعرف الشارع وغير متضلع، قال هو هكذا هو هكذا هو هكذا. رئيس وليهم لا يعرف الفقه، لا يعرف الشرع. ملك عبد الله يشرب على كل حال الشارع.
يعني
هذا هذا مستوى الحكم على الاحكام الشرعيه.
Thank you.